بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. ربنا لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا بذنب مغفور وصوم مقبول وعيب مستور وقبول وعتق من النيران يا رب العالمين. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان من أخلاق السلف الصالح، وهذا هو اللقاء 17. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام بعض الأخلاق الكريمة التي اتصف بها السلف الصالح رضي الله عنهم. كان منها محاسبة النفس، كان منها بر الوالدين، وكان منها العفو بعد حفظ اللسان. في هذا اللقاء مع خلق من أخلاق القوم، هذا الخلق نحن في أمس الحاجة إليه، وخاصة طلاب العلم، وهو خلق الأدب. خلق الأدب، فطالب العلم خاصة في حاجة إلى الأدب أعظم من حاجته لطلب العلم. طالب العلم في حاجة إلى الأدب أعظم من حاجته لطلب العلم. لماذا؟ لأن صاحب الأدب وإن قل علمه ينفع ويفيد، وكثير العلم إن قل أدبه يضر ويصد ولا ينفع. لذلك كان من هدي السلف الصالح التربية قبل العلم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. جزاكم الله خير. ومعنى تعلمنا الإيمان يعني التربية، الإعداد، تربينا على أركان الإيمان: الإيمان بالله وحده، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. ده بيربي النفس، يورث فيها الأدب. فالأدب مهم جدا لطالب العلم خاصة وللناس عامة. لذلك تعالوا لنقف أمام القوم في هذا الباب العظيم، وهو باب الأدب. يقول أبو مصعب رحمه الله تعالى: كان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث إلا وهو على طهارة، إجلالا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأثر يا إخوة يحتاج منا إلى أن نقف أمامه طويلا، لنعلم لماذا رفع الله لهذا الإمام علما إلى قيام الساعة. الإمام مالك إذا ذكر يذكر بالتردي، أكثر من 1300 سنة ويذكر مالك خلاص رضي الله عن مالك، إمام ثبت. لماذا؟ كان عنده أدب، كان عنده أدب، كان يعظم السنة ويعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يقول قال رسول الله إلا وهو على طهارة، يجي يحدث عن النبي لازم يتوضأ ويلبس أفضل ما عنده من ثياب ويلبس العمامة ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي محمد. وكان إذا سئل عن حديث النبي وهو في طريق لا يجيب السائل ويرجئه فيأخذه من يده حتى يذهب فيتوضأ ويلبس أفضل ما عنده ويلبس العمامة ويجلس جلسة المتأدب ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أدب. ولذلك يقول مالك عن نفسه ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رضي الله عنه إلا بعد أن رأيته، إذا ذكر رسول الله بكى وأغشي عليه، فعلمت أن الرجل يعظم السنة فأخذت العلم على يديه. العلم يا إخوة أدب، كلنا في حاجة ماسة إلى هذا الأدب. كيف نتأدب مع كتاب ربنا؟ كيف نتأدب مع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فده نوع من الأدب يحتاج إليه الطالب وكذلك العامي. الأدب مع السنة. وعن عطاء بن أبي رباح قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع هذا الحديث من قبل وقد سمعته قبل أن يولد. طبعا عطاء من الأئمة الكبار، عطاء بن أبي رباح المحدث النحرير الفقيه، إذا جلس في مجلس طالب علم بيتحدث عن النبي ومنه عطاء الإمام يقول أجلس وأنصت له كأني لا أعرف هذا الحديث، يا على الأدب. مش إحنا بقى إلا من رحم ربي وعصم، يا فلان في درس، يا عم في درس في الرقائق، درس في إيه؟ الرقائق يعني. يا فلان يا أخي ده بيكرروا الكلام ده سمعناه كتير، سمعته كتير. سبحان الله، أين أنت من عطاء هذا الإمام النحرير؟ إن جلس لطالب علم عنده طالب من طلابه بيتحدث ينصت له كأنه الأول مرة بيسمع منه الحديث ده، فمشتاق للعلم يسمع، يقول وأنا أحفظه قبل أن يولد هذا الشاب. طبعا دي آثار يا إخوة تكتب بماء العيون. والله دول كانوا فزاب في زمن الخير والبركة، في زمن العلم، دول العلماء يا إخوة. مش الآن شوف كثير من أهل العلم في واقعنا المعاصر كيف يطعن بعضهم في بعض وكيف يسقط بعضهم بعض وكيف يسب بعضهم بعض وكيف يحذر بعضهم من بعض. سبحان الله، والعلم رحم بين أهله. طب أنت عمال تسقط ليه في العلماء؟ لو معك بينة على البدعة ونصحتهم وما انتصحوش نلتمس لك العذر حرصا على الشريعة، إنما المشكلة يطعن علماء السنة في علماء السنة، ودي المشكلة يا إخوة. انظر إلى هؤلاء الرجال، يعني أدب عجيب رضي الله عنه. فنحن أشرت لكم في أكثر من لقاء إن الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه جاء ليحصل العلم على إيد مالك رضي الله عن مالك، من نبوغه في العلم لم يتجاوز 20 من عمره وأجلسه مالك في مكانه يدرس. فين؟ في مكانه في مسجد رسول الله، عندما استأذن الشافعي من شيخه وذهب إلى بلاد العراق ليأخذ فقه أبي حنيفة، وجاء بعد حين والإمام مالك كان يدرس، فيقول الشافعي وأثناء درسه سأل سؤالا، كان من عادة مالك يختبر طلابه، فقال سأل سؤالا وما أجاب عليه أحد، فقلت لمن بجواري الجواب كذا، فرفع يده وجاوب، فأعجب مالك بالجواب، ثم كرر سؤالا آخر قال ما عرفه أحد، فقلت لمن بجواري الجواب كذا، فرفع يده وأجاب. قال الإمام مالك هذا ليس من جوابك أنت، هذا جواب المطلبي، اللي جاوب الفتوى دي مش أنت، أهو هو المطلبي بينكم، يقصد الشافعي. قلت نعم. قال تعال يا شافعي، ده ما يجاوبوش غيرك أنت، تعال ها هنا اجلس هنا. يقول فأجلسني في مجلسه واستأذن إلى بيته لأكمل ما كان يقول فجلست حتى بعد غروب الشمس، فذكرت للناس في الباب 400 مسألة أو يزيد. لذا قال الإمام مالك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الشيخ يقول عن تلميذه الصغير الكلام ده، أيوة، ما هو ده الأدب، هو ده العلم، هو ده إيه العلم. إذا ما عندوش حسد كده وغيرة إن التلميذ يتفوق، إيه التلميذ فرع عن الأصل، تفوق الفرع يعود لمين؟ للأصل. هذا ابنك اللي تربى على إيدك، فتفوقه إيش؟ تفوق لك، ده العلم يا إخوة. فقال للناس من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. لما سمع الإمام الشافعي الكلمة الجميلة دي من شيخه، طبعا دي وسام على صدر الشافعي، فقال الكلمة التي خلدها التاريخ، والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله، أنا بقيت الشافعي لأن من شيخي، من أستاذي مالك ابن أنس. الله أكبر، أدب. الآن ممكن تجد في زماننا أمر عجب في مجال الدعوة، بنسمع كده أمورا يندى لها الجبين، طبعا بسبب الفضائيات والفضائحيات بقى بيزنس. والله أقول يا ربي هؤلاء أهل علم، دول اتربوا على ميزة القرآن والسنة، دول عرفوا حاجة عن سيدنا النبي، تنافس غريب وطعن وسب. وكنت أقول للشباب حتى من روح المؤتمرات هنا في الغرب، حتى عفانا الله وإياكم، تروح المؤتمرات تجد أمرا عجيبا. المفترض أهل العلم يتواصلون، يسمع بعضهم لبعض، يستفيد بعضهم من بعض. ده احنا بنعلم الناس الحرص على العلم، لازم نعلمهم بالأسوة وبالقدوة مش بالقول فقط. تجد مثلا في مؤتمر في أكثر من عالم وداعية والمحاضرات منوعة، يجلس فلان يحاضر، فين العلماء؟ مش موجودين، ما بيحضروش، ما بيسمعوش، مال فين؟ ليهم غرفة خاصة قاعدين يهرجوا ويأكلوا حلويات ويشربوا عصائر، ولما يخلص بقولناش إن أنا علي الدور بعدين. دور عليك؟ دور دور إيه؟ اجلس واستفيد، اجلس واسمع منه، لربما يكون عنده خلل علمي تقومه بينك وبينه، تعالى دي بلاش، أو عنده فائدة تستفيد منها. بلاش ده ولا ده. مش انتوا اللي بتعلمونا حديث النبي ان مجلس العلم بتنزل فيه السكينة صح، وبتنزل فيه الرحمة صح، وبتحفوا الملائكة ايوه، ولا يقوم القائم من المجلس الا وقد غفر الله له. طب ما ده مجلس علم، تحرم نفسك منه ليه؟ اجلس واستفيد وتعلم. فين اثر العلم؟ هو ده السؤال يا اخوة. دايما بيحزن المرء في زمن، عشان كده دايما لما تنظر حولك كده بانكسار الامه وكده، بس في علل يا اخوه في الامه كثيره جدا، في افات، في علل. ده انا احوج للعلم من غيري، انا احوج لتلك المجالس من غيري، لان انا اللي بعلم الناس ده، يبقى انا لابد ان اكون في امس الحاجه لهذه المجالس. اضف بقى الى ذلك عزلتهم عن الناس وبعدهم عن الناس. انا جاي بس اقعد على الكرسي عشان احاضر. ايه ده؟ ما ينفعش حد يجي يسلم عليك ويقعد معاك ويدردش معاك وعنده مشكله يعرضها عليك؟ مفيش وقت. مفيش وقت ليه؟ لا في وقت. لست اكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاه والسلام، ورغم هذا تاخذ الجاريه بيد النبي فيمشي معها في طرقات المدينة ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وإذا صافح أحدا لا ينزع يده حتى يكون المصافح هو من ينزع. يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم حتى يقول الأعرابي أيكم محمد، مين منكم النبي؟ فيقول الصديق هذا الأبيض الجالس بيننا. فلما الصحابة كده أشفقوا على النبي، كل ميجا حد مش عارف النبي فين ويسأل، جعلوا له إيه؟ مقعدا يجلس عليه عشان يعرف للغريب لما يجي من بره يعرف ان هو ده ايه؟ سيدنا النبي. الله اكبر. علشان كده اصبح يتعمل لاهل العلم ايه؟ المقاعد. ليه؟ حتى يعرفهم الناس في دخولهم للمجلس فيستفيدوا من علمهم، لان من ضمن الاستفاده من العلم اضافه للسماع الرؤيه، لازم انظر حتى استفيد اكثر، وهكذا. نعم قد يكون في بعض الأوقات في مشاغل تعذر بها، لكن مش حالك كده على طول، مش حالك كده قافل الباب على طول. ليه؟ لأن احنا بينا في زمن بقى فيه كمان نجومية في العلم، نجوم ومشاهير صح؟ تجد بقى له بطانة ومش بطانة يبنعوا الناس عنه، ولا لا 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 صعب توصل كده بسهولة. لازم تمر على مدير الاعمال، ومدير الاعمال يوديك على السكرتير، والسكرتير مش عارف يوديك على فين، وشغلانه بقى دلوقتي حتى تسمع كده الحاجات اللي تأسي بقى القلب حقيقه وتخلي الواحد حقيقه حزين. يقول لك مش عارف الداعيه الفلاني عشان يجيبه مثلا يدي محاضره او كده في مؤتمر، يقول له مكلمه مدير اعمالي الاول. ليه بقى؟ مدير الاعمال يقول لك الشيخ لازم تحجزوا له في فندق 5 نجوم، لازم يكون في سياره خاصه عشان تنقلات الشيخ، لازم الاكل يكون نوعيات معينه عشان الشيخ ما بياكلش غير كذا وكذا. الله. وبعدين انت جاي تشتري ولا تبيع؟ مش جاي تعلمنا الدين؟ ها؟ وغير طبعا مش عايزين نتكلم. واصبحت كثير من المؤتمرات عباره عن بيزنس، بيزنس والله العظيم، شغل وعمل. ضاعت هيبه العلم وهيبه اهل العلم بامثال هؤلاء يا اخوه، القلة اللي تسيء للكل. يقول لك لا ده العلم أدب. العلم إيه؟ أدب. ما أحوجنا للأدب، كلنا في حاجة ماسة للأدب. وذكر علماء التراجم في ترجمة الإمام الأحنف رحمه الله، كان إذا آتاه رجل جاي له ضيف أو زائر، وسع له في المجلس، هو الإمام الكبير، فإن لم يكن هناك سعة أراه كأنه يوسع له. يا على الأدب، إيه ده الجمال ده؟ دول الأئمة يا إخوة. يعني مثلا الإمام جالس في مجلس، بس المجلس ما فيش في مكان خالص، جي واحد داخل يعمل ايه؟ اكنه هيوسع، تعال تعال تعال. ف فطبعا هو الرجل داخل من أدبي عارف مفيش مكان في المجلس، جزاكم الله خير، بس يشعر أنك أعطيته قيمة، ده أدب. مش لما بنقرأ الأثار دي بنفضح نفسنا؟ صح؟ عشان كده بقول لك لما تقرأ في تراجم السلف تحس ان انت ضايع. ايه الجماعه دول؟ ان الجماعه دول كانوا بشر، والله بشر، والله بشر، لكنهم كما اقول دائما ملائكه البشر. دول ملائكه البشر، ائمه وعلماء. كم بقي على النداء؟ طب الحمد لله، ناخد الاثر ده ونختم ان شاء الله. وده من الادب برضو، صح؟ تنتظر الاربع دقايق دول ولا ايه؟ مش ده ادب؟ عشان نتعلم اشرب الشاي. وقال الاحنف، لسه مع الامام الاحنف، ثلاث في ما اذكرهن الا لمعتبر. انا عندي ثلاث حاجات غاليه قوي مش اي حد اعلمهم له الا الواحد يعتبر منها. يا تعالوا نشوف ايه الثلاثه دي. ما اتيت باب سلطان الا ان ادعى، لا اذهب للامراء ابدا ولا الحكام ابدا الا اذا طلبوني، فاروح وانا مطلوب مرحبا، لكن انا من نفسي اروح على باب السلطان؟ هكذا العلماء لا ياتون ابواب الامراء ولا ابواب السلاطين، فكانت عندهم دي تهمه انك تروح للحاكم او للامير الا ان يدعوك لاستشاره لفتوى. رايحين للعلم، لان واجب العالم ان يقوم الامير ان ساله، وده واجبه الشرعي، ينصح له ويامره بمعروف وينهاه عن منكر، بس فين؟ بينه وبينه لما يبعت له، مش على الكراسي ولا على المنابر. ليس هذا منهج السلف الصالح ابدا. ما يذكرون مساوئ الحكام في مجالسهم، وما يذكرون مساوئهم على منابرهم. لماذا؟ لأن ذكر مساوئ الحكام يؤدي إلى فوضى في المجتمعات، تصفك به دماء وتضيع به شعوب. تريد أن تقول كلمة الحق اذهب إليه، وده اللي قاله سيدنا النبي، كلمة حق عند سلطان جائر، عند روح له قلها، فإن قتلك فأنت سيد الشهداء. ده العالم، خلاص، مش العنطريات من بعيد لبعيد على الفيسبوك. لا، ليس هذا منهج السلف الصالح. لا يقرون الظلم أبدا، خذ قاعدة كده، العالم حقا لا يقر ظلما ولا يمدح ظالما، وفي نفس الوقت لا يحدث بلبلة ولا فوضى. ودي الوسطية بقى يا إخوة، اللي صعبة أوي، صعبة المنال. فأنا أسمع وأطيع في المعروف، في المعصية لا، وألف لا وإن قتلت لا أسمع، في المعصية لا أسمع في المنكر، وفي نفس الوقت لا أبلبل مجتمعي أو أمتي بذكر المساوئ، بل أدعو لهم بصلاح الحال وبالهداية، لعل الله أن يستجيب دعوة، فإن صلح الحاكم وهداه الله كان رحمة على رعيته. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تقلل من شأن الدعاء. ثم من المعلوم أن الحاكم صورة العمل وعملك. الحاكم اللي بيحكمني من هو؟ عملي أنا، والله عملي أنا. من أعمالكم سلط عليكم. الحجاج بن يوسف الثقفي كان سفاك دماء، سفاح، قتل أكثر من 100,000 من أهل العراق شبهة وتهمة. لما دنا من الأجل فبيسألوا بعض المرافقين الحاشية، أعملت سيفك في دماء أهل العراق؟ قال جعلني الله عقوبة لهم بما أحدثوا في دينهم. ربنا مسلطني عليهم، أنا عقوبة لهم. ليه؟ لأن الشعب ده شعب كله بدع ومنكرات، واضح؟ فتجد الحاكم الظالم هذا صورة العمل الرعية، البعد عن المنهج، البعد عن الدين، التعلق بالدنيا بشهواتها، فربنا يسلط عليك حاكم تذوق من خلاله المر، كل المر، فبيكون صوت وعقوبة. فالعلاج ايه؟ ان انا اغير نفسي واصلح من حالي واصلح من حال ولدي، ونجتهد على تربية الاولاد على عقيدة صحيحة ومنهج قويم، منهم بكرة يطلع الحاكم اللي يعدل ويحكم بشرع الله وبهدي النبي محمد، وتنصلح الاحوال. ولا تتعجل، تقول لي وانا لسه هنتظر. انت ما تنتظرش، الامر بيد من؟ بيد الله، هو اللي بيستخلف، هو اللي بيمكن، وهو اللي بيعز ويذل، كما قال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهكذا كان العلماء يقول: ما أتيت باب سلطان إلا أن أدعى، ما أروح للحاكم إلا إذا دعاني، وإذا دعيت لابد أن آمره بمعروف وأنهاه عن منكر. ده العالم، ما نروحش نقر الظلم ونوافق عليه ولا نمدح الظالم، لا، ما بنفعل هذا. طب الثانية يا أحنف، قال: ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهما. يا على الأدب الجميل ده، دخل مثلا المسجد اثنين قاعدين، الواد بشير كده والواد محمد الجزائري دول، وجي الشيخ يروح مزنوق في وسطهم كده، ما ينفعش، ده مش من الأدب، إلا إذا آذن لك أفسحة. فضل يا شيخ، تفضل يا شيخ، نقول كده هتأجل؟ طب بعد ما خلص. فليس من الأدب أن تفرق بين اثنين إلا بإذنهما. الثالثة: وما أذكر أحدا بعد أن يقوم من عندي إلا بخير. يا ودي اللي بتنقصنا بقى، قاعدين مع بعض واحد قام مشي صاحبنا ويغتابه، ينفع الكلام ده؟ ينفع يا مجرم؟ فين الأدب؟ ما انت كنت قاعد بتضحك معاه، دلوقتي بقى وحش لما قام المجلس ونغتابه؟ لا، أدب أهل العلم اللي يقوم المجلس لا يذكر إلا بخير، إلا بخير. وقال أيضا: ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور. دخل الوقت؟ دخل الوقت، دخل يا طيب، خذ دي وخلاص. إن كان فوقي عرفت له قدره، أعلم مني أعرف قدره وعظمه وانصت له، طيب. وإن كان دوني أقل مني علما وفهما وكذا، رفعت قدري عنه، مش أنا اللي أعمل بسفاهته وكن سفيه زيه، لا، أنا عالم، أنا أعلم، أنا خليني وقور حتى وإن سفه، فاهم؟ وإن كان مثلي تفضلت عليه، أكرمه، قول بقى ونسمع لك. المقام ضاق، الحديث عن الأدب ذو شجون، وعقارب الساعة طارد، فنكتفي بهذا القدر، إن قدر بقاء نواصل. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.